بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى موضوع جريمة القتل للآخرين، باعتبار أن هذا الفعل أحد الذنوب الكبيرة التي تسقط عدالة الإنسان، كما ذكرنا في وقت متقدم من الحديث عن الفرق بين الكبائر والصغائر. وقد قسمنا موضوع القتل إلى قتل الذات بمعنى الانتحار، وقتل الجنين بمعنى الإجهاض، والليلة نتحدث عن قتل الآخرين وإزهاق حياتهم. في البداية لابد أن أشير إلى بعض الملاحظات الاجتماعية المهمة المرتبطة بقضية القتل. من الملاحظات أننا نلاحظ استسهالا بجريمة القتل في ارتكابها، وهذا الاستسهال يتزايد يوما بعد يوم. في وقت مضى كان مجتمعنا إذا حدثت فيه حادثة قتل تهز المجتمع لمدة طويلة من الزمان، وكان للموت قتلا رهبة في نفوس الناس. في هذه الفترات نحن نلاحظ أن أمر القتل لتكرره أصبح شيئا بسيطا، أصبح لا يثير الاهتمام إلا كما تثيره أي حادثة من الحوادث يبقى خبرها يوما في الجرائد والمجلات، ثم ينتهي الخبر وينتهي الأثر أيضا. وهذا مؤشر خطير يشير إلى أن الإعلام الذي يتلقاه مجتمعنا قد صنع أثرا سيئا في النفوس إلى درجة استسهال جريمة القتل، وهي أشد الجرائم. الآن القنوات الفضائية تنفتح على كل المجتمعات وبالنسبة إلى كل الأسر، وقسم من الناس يتصورون أن الخطر فيها محصور في القنوات الجنسية التي تعرض مشاهد مخلة، ولا ريب أن هذا شيء سيء وضار بالمجتمع، ولكنني أعتقد أن الأكثر ضررا منه ما يسمى بقنوات الأكشن، الأفلام التي تعتمد على العنف، على الجريمة، على القتل، على إفناء الخصوم، على تحطيم الطرف الآخر، وإظهار من يصنع هذا الشيء، من يقتل، من هو سريع في خطف الأرواح على أنه بطل وأنه استطاع أن يحقق أهدافه. هذا يخرب الداخل التربوي للإنسان تخريب عميق. إذا كان الإنسان في البداية يصعب عليه أن يشاهد منظر قتل تشمئز نفسه، يكش بدنه، اليوم على أثر تكرار هذه المشاهد أصبح الأمر عاديا، بل حتى لو رآه قسم من الناس على الطبيعة يكون قد تعود عليه. بل هناك بعض النفوس، لا سيما النفوس المراهقة الشبابية، قد تجد في هذا طريقة حياة. يستسهل الأمر، ليش يروح يشتغل، ليش كذا، يقدر يروح بعملية بنفس الطريقة التي رآها، يهجم لك على بقالة كما حصل ويحصل، ويضع السكين في صدر هذا العامل، سلم وإلا تسلب روحك. وصار أيضا قتل يساوي 1000 ريال و2000 ريال، على أساس أن يأخذ منه 1000 و2000 و3000 ريال، يقتل نفسا وينهي وجودا، وهذا شيء خطير. ينبغي أن نقف أمام استسهال جريمة القتل، أن نبين شناعتها، أن نبين قبحها. إذا قدرت أن تجنب بيتك وأسرتك هذه المشاهد العنفية، مشاهد القتل، مشاهد التدمير للآخرين بمختلف الوسائل، هذه ليست أقل ضررا من القنوات الجنسية والإباحية، تلك ضارة وهذه أيضا ضارة بل أكثر ضررا. الملاحظة الأخرى أيضا ترتبط بالموضوع الاجتماعي، وهي أن من الخطأ على المجتمعات أن تحمي الجريمة والمجرم، لأن هذا على خلاف مقصد الشريعة من جعل القصاص والحدود والتعزيرات. القصاص، الحدود، التعزيرات، الديات، سائر الأمور جعلت لماذا؟ من أجل صناعة ردع للمجرم، تحميله المسؤولية هو بنفسه، معاقبته على أثر الجرم الذي ارتكبه، وأيضا أن تصنع هالحدود وهالديات وهالتعزيرات تصنع ردعا لمن يفكر في ارتكاب الجريمة. الصورة اللي معكوسة الآن نحن نراها في بعض المواضع، وأنا ألفت النظر إليها، أننا نجد هناك سعيا وراء حماية الجريمة ودعم المجرم. كيف؟ شاب على أثر حالة غوغائية، على أثر انفعال عراك شجار، يشيل السكين ويضرب واحد مثله، بعد ذلك تبدأ الشغلة، أهل القاتل يجون إلى هذا الوجيه في المجتمع، يجون إلى هذا العالم في المجتمع، يجون إلى هذا الشخصية في المجتمع، يلا مروتكم روحوا إلى أهل القتيل قنعوهم بأن يعفوا عنه. ذاك الأحمق الأخرق يرتكب الجريمة ولازم بقية الناس يدفعون الثمن من شخصيتهم، يتوسل بهذا ويتوسل بذاك ويرجو هذا ويسأل ذاك من أسرة القتيل، حتى شنو؟ حتى ذاك الشاب العنيف الذي ارتكب جريمة القتل يطلع يمشط شواربه من جديد، أو يابا تعالوا حولوها، قنعوهم يحولوها من القصاص إلى الدية، انتهينا، لا، تعال أنت أيضا روح اجمع تبرعات من الناس. هذا التاجر اللي كسب ماله بجهده من الصباح إلى المساء لازم يشتغل، وذاك العالم ذاك العامل لازم يجهد، وهذا العالم اللي يستلم حق شرعي لكي يضعه في مواضعه من حيث الفقراء والضعفاء لازم الكل يتحملون جريمة ذاك الشاب الذي قتل. انت تعال تبرع، وانت تعال اعطي، وانت تعال لم، وعلى هذا المعدل. فكأنما الجريمة التي تعمد هذا الشاب برعونته وعن جهيته أن يقوم بها لازم المجتمع يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن، أما هو لازم يطلع بعدين حتى يكرر جريمته مرة أخرى. هذا تشجيع للجريمة، هذا خلاف لمقاصد التشريع من القصاص. قصاص يقول أنه هذا الذي قتل ينبغي أن يتحمل مسؤوليته، حتى في درجة التحمل يقول لمتعمد الحكم الأول قصاص. خطأ محض كامل، يعني افترض فد إنسان هكذا دفع واحد دفعة خفيفة غير قاصد قتله، لكن صادف أن هذا وقع على مكان وتوفي، لا هالدفعة هي قتالة ولا هو قاصد للقتل، هذا نسميه قتل خطأ، خطأ محض.
هنا نشوف ما إلى مسؤولية، لذلك الشرع يقول فيه الدية لكن يتحملها العاقلة، يعني الأسرة، أسرة هذا مرتكب الجناية، وهو باعتبار لم يتعمد القتل ولا أن الفعل ماله فعل قتال، مجرد دفعه هالشكل، ضربه على حسب التعبير سطار راشدي، ما يقتل هذا، شوية إذا يحمر، صادف أنه ضرب على، صارت إيده على خشمة اختنق ومات، لا هو يقصد يقتله ولا أنها الضربة قتالة، هذا خطأ محض. فلذلك يجي الدين يقول هذا ما إله ذنب في ذلك، لأنه خاطئ خطأ محضا، خلي عائلته تساعد، لكن إذا متعمد لا، عليه القصاص. اجي شال سكين والسكين قتالة، رفع المسدس والمسدس قتال، أطلق الرصاص متعمدا في ذلك قتل، ضرب متعمدا بالسكين انفجر الدم، هذا متعمد يتحمل هو وحده المسؤولية، والحكم الأول هنا هو القصاص، يقتل كما قتل. نعم لأهل الدم، لأولياء الدم أن يتنازلوا إلى درجة، إما مقدار الدية بل حتى أكثر من ذلك أيضا يستطيعون، لكن غلط أن يصير عادة الذي يرتكب الجريمة شخص متعمدا قاصدا، واللي يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن باقي الناس اللي قاعدين على راحتهم، خلي هو يتحمل مسؤوليته، خلي هو يذوق ما أذاق غيره. إذا نزل أهل القتيل عن القصاص إلى الدية، خلي هو أهله بالتالي يدبر أمره، مو عامة الناس اللي يرفضون مثل هالسلوك هم اللي لازم يدفعون الثمن. ولذلك أنا في الواقع هنا، بالرغم من أن عادة كل أسرة إذا صار عندها الشكل، إذا صار عندها واحد ارتكب مثل هالجناية هذه تروح هنا وهنا، لكن هذا توجه غير صحيح، تحميل المجتمع جريمة المتعنتين والمتعجرفين والذين يمارسون القتل العمدي، هذا غير صحيح أبدا. الدين الإسلامي إجا وجعل القتل من الأمور الشنيعة جدا، يعني ربما يمكن القول أن أعظم ذنب بعد الشرك بالله عز وجل هو القتل، لعلك تقول في القرآن الفتنة أشد من القتل، لأن الفتنة هم تحتوي على القتل وعلى غيره من الجرائم، على خراب النظام الاجتماعي، فتنة إذا صارت تحتوي على القتل، على فساد النظام الاجتماعي، على انتهاك الحرمات، على تعدي الحدود، وفيها أيضا في الفتنة يحصل القتل. أما نفس القتل فقد وصف في القرآن الكريم أولا بأنه من قتل نفسا بغير نفس، مو في حالة قصاص ولا فساد، ذاك مو مفسد، لأن إذا قتل ذلك نفسا حقه القتل، إذا مارس الإفساد كما هو في حالة الحرابة، نتحدث عنها في بحث السرقة المسلحة، إذا مارس الحرابة والإفساد في المجتمع هذا بعد رفعت الحصانة الشرعية عنه، يقتل هذا الإنسان. أما غير هذا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. بعض المفسرين سألوا هالسؤال، شلون يصير قتل واحد يساوي قتل الناس؟ مو معقول هذا، لأنه بالتالي هذا واحد، كيف صار قتل الناس؟ مثل أن تكسر زجاجة فكأنما كسر الزجاج كله، لا، بقية الزجاج يبقى سالم، بقية الناس باقين سالمين. فليش عبر عنه القرآن بأنه كأنما قتل الناس جميعا. تشبيه من وين جاي؟ جاي لأحد سببين. السبب الأول أن نقطة الاشتراك بين أصناف المخلوقات واحدة. يعني مثلا ما الذي يشرك بين النخلة والزهرة وشجرة الليمون والتين؟ هي النباتية، كونها نبات. شو اللي يجمع بين الفيل والأرنب والأسد والبقرة؟ يجمع بينهم الحيوانية، أنه كلهم حيوانات. شو اللي يجمع بين أبناء البشر؟ صغير وكبير وأبيض وأسود وما أدري مسلم وغير مسلم، شو اللي يجمع بينهم؟ يجمع بينهم الإنسانية. الإنسانية هي نقطة الاشتراك بين البشر على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم وأعمارهم وألوانهم وألسنتهم. يجمعهم أنهم شركاء في نقطة واحدة وهي الإنسانية. الذي يقتل إنسانا يعتدي على تلك الإنسانية التي هي نقطة اشتراك بين جميع البشر. فكأنما إذا إنسان قتله إنسان آخر اعتدى على تلك الإنسانية التي هي نقطة اشتراك بين البشر كلهم. هذا بعضهم قال، وبعض آخر قال شيء آخر، وهي أن من يقتل إنسانا واحدا ولا يتوب لا يتراجع، هذا مؤهل بعد أن اقتحم كل الحدود وكل الحرمات مؤهل لأن يقتل غيره وغيره. هذا الآن ليش هذا ما يقتل ذاك؟ لأنه يعتقد أن لهذا حرمة، أن لهذا حق في الحياة، أن هذا الأمر محرم، أنه ما يجوز. إذا إجا واحد وتخطى كل هالحواجز هذه ومع ذلك قتل إنسانا لم يتب لم يتراجع، هذا مرشح أن يقتل شخص ثاني وثالث ورابع وعشرة ومية وعشرة آلاف من دون أن يرمش له عين أبدا. وهذا اللي حصل أيضا تاريخيا، هذا موجود وحاضرا أيضا هذا موجود. ذكرنا ذات ليلة أن مسرف ابن عقبة المري الذي كان على رأس جيش يزيد لقتال أهل المدينة المنورة في الحرة، واقعة الحرة سنة 62 بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، ثارت المدينة وتحركت. طيب، فجرد عليها جيش، أمر عليه مسرف ابن عقبة المري، أصل اسمه مسلم، بعد الحادثة صاروا يسموه مسرف. فقالوا له أنت الآن قتلت آلاف من أهل المدينة، ألا تخشى أن واحدا منهم بريء من غير ذنب؟ ولو واحد يمكن يكون ما إلى شغل في القضية. قال لو قتلت ضعفهم لما باليت، إذا قدهم مرتين أقتل ما أبالي، شنو واحد واثنين وعشرة وخمستعش؟ خلص هذا الإنسان ما دام قتل في المرة الأولى ولم يتراجع لم يتب لم يتدارك نفسه، اقتحم مجموعة من الحواجز والسدود، فهو مرشح لأن يقتل غيره وغيره. في عصرنا الحاضر الآن، هذا المقبور صدام كم قتل من الناس، يعني حقيقة شيء يذهل له عقل الإنسان. المقابر الجماعية، الناس اللي ماتوا في السجون، اللي بالكيمياوي قتلوا مثل الحشرات تتساقط، كأنما حشرات بالنسبة إلى شلون ترش حشرات بالمبيد الحشري، هذول أيضا هالبشر لهم آمال، نفوس محترمة، نفوس زكية، مسلمون، رجال، نساء، أطفال، بس كلهم تساقطوا بالمئات والآلاف. هذا بعد إذا قتل نفس في المرة الأولى وما تراجع حطم قدامه السدود، ليس لديه مانع أن يقتل الناس جميعا، هذا مشروع قتل. لذلك يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الجريمة كما ذكرنا عقوبتها أولا أصل حكمها الحرمة على درجة كبائر الذنوب التي تصل إلى أعلى الكبائر التي يعاقب الله تعالى عليها. الدين إجا وصنع روادع أمام هذه الجريمة بالنسبة إلى الإنسان المسلم، روادع كثيرة، من الروادع العذاب الأخروي. في آية واحدة توعد الله سبحانه وتعالى من يقدم على جريمة قتل المؤمن متعمدا إلى أربع عقوبات في آية واحدة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه واحد، جهنم خالدا فيها، اثنين وغضب الله عليه، ثلاثة ولعنه، أربعة وأعد له عذابا أليما. أولا هذا يروح جهنم، مو أي جهنم، لأن جهنم وقانا الله وإياكم والمؤمنين منها من الممكن أن واحد يروح يعذب فيها لفترة ولا يخلد، يطلعون انتهت محكوميته. طيب، لكن هذا الشخص مو من هالنوع، جزاؤه جهنم خالدا فيها مخلد على أثر قتله لهذا المؤمن، هذا واحد. اثنين هناك لعنة إلهية تطارده ولعنه الله، هناك غضب إلهي يحيط به وغضب عليه، هناك عذاب أليم مجهز إليه، يعني كأنما مستعجلين عليه. شايف أنت تعزم لك واحد تخليه يجي البيت بعدين تقدم إليه المائدة، واحد آخر تقول له ترى السفرة مبسوطة وكل شيء موجود بس تجي مد إيدك. هذا في يوم القيامة، هذا القاتل المتعمد للمؤمن قد أعد له العذاب الأليم وجهز له، بمجرد أن يوصل إلى نار جهنم يشتغلون عليه، ما في تعطيل حسب التعبير. هذا عذاب أخروي توعد الله به عليه، وفي آية واحدة وجدنا أربعة أنواع من العذاب، أربعة أنواع من العقوبة، أربعة أنواع من اللعنة بشتى مظاهرها وتمثلاتها. هذا بالنسبة إلى الآخرة. بالنسبة إلى هذه الدنيا ذكرنا قبل قليل أن القاتل المتعمد حكمه الأول القصاص، ولذلك لو أن ولي الدم قال أنا ما أريد إلا القصاص، يجون يتوسلون فيه أهل القاتل، هذا شاب ومروتك عمره يروح أنت وش تستفيد، يقول له أنا ما أريد إلا القصاص، ما حد يقدر يقول له لا أغير، للفقيه يقول له غير ما يقدر يقول له، ولا الحاكم يقدر يقول له غير، هو إذا اقتنع أن يغير من القصاص إلى شيء آخر ذلك له حقه. أما أن هناك قوة ضاغطة تجي تضغط عليه انتقل من القصاص إلى شيء آخر، في القتل العمدي ماكو هذا الشيء، لا ولاية حاكم ولا ولاية مجتهد ولا غير ذلك، هو صاحب الدم ولي الدم، الولد بالنسبة إلى أبيه أو الوالد بالنسبة إلى ولده، إذا قال أنا ما أريد إلا كما أذاق ابني حر الموت خلي ذوق حر الموت، ما حد يقدر يضغط عليه هنا. هذه العقوبة الدنيوية. وأيضا معنى مجازي هو الذي تحدثنا عن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أكو بعض العقوبات آثار وضعية، آثار وضعية، مثلا من قتل والده والعياذ بالله، يقول لك هذا أبوي واجد طول وعنده فلوس كثيرة وأنا ما لي خلق أنتظر إلى أن يموت أرثة، خليني أقتله أتخلص منه وأخذ هالأموال هذه. بين علمائنا بل علماء المسلمين اتفاق على أن قاتل والده لا يرث مليما واحدا من والده. القتل للوالد مانع للإرث عن الولد القاتل، يروح إلى بقية الأولاد. افترض أن عند أولاد آخرين واحد منهم هو الذي قتل، أربعة باقين لا ما كانوا راضين بهذا، هذا الولد القاتل لا يرث فلسا واحدا ويذهب المال إلى بقية الورثة. هذا أيضا من العقوبات حتى لا يصير هذا الولد يستبطئ موت أبيه ويقدم على هالشكل جريمة على أساس التوجه المادي. بل حتى الإعانة على القتل صار إلها جريمة وصار إلها عقوبة أخروية ودنيوية أيضا. من حبس شخصا حتى جاء آخر فقتله، اثنين تعاونوا على واحد، دخلوا على بقالة على سوبر ماركت على بيت على كذا، طيب تبين صاحب المحل صاحب البيت هناك أراد أن يسرق هذولة، طيب هنا شافوا هذا موجود، واحد منهم مسكه والثاني ضربه، القاتل الضارب يقتل والذي أمسك به يخلد في السجن إلى آخر عمره، ينقعوه هناك إلى أن يخيس في السجن. كما حرم إنسانا من نعمة الحياة يحرم أيضا من نعمة الحياة. يقول والله أنا ما ضربته، والله ما سويت فيه شيء، بس مسكت إيده، كان سواء مسكت إيده لو ما مسكت ذاك بيقتل. يقول له ماكو، هذه مسكة اليد له وحبسه حتى قتل بواسطة ذلك القاتل يحملك مسؤولية أن تفقد الاستمتاع بالحياة إلى آخر عمرك. لأكثر من هذا، من أعان على مسلم أو على مؤمن بشطر كلمة، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء مكتوبا بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله عز وجل. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم وفقنا لأن نكون من الهادين المهديين المبرورين، ولا تجعلنا من القانطين المغضوب عليهم، ولا من الضالين، إنك على كل شيء قدير. فهذه كلها عقوبات تتلاحظ الشرع إجا وقررها حتى يمنع من تفشي هذه الجريمة، منها عقوبات أخروية، منها عقوبات دنيوية، منها تنظير كنائي ومجازي بأن القتل هو إفناء للبشر جميعا، قتل شخص واحد يعني إفناء البشرية. طيب، وهذا ما يختلف الحال فيه بين قتل مثل ما هو شائع وبين ما تصنعه بعض الدول ما يسمى بجرائم الشرف. ما قعدنا احنا في الدين جرائم شرف. كنت أقرأ قبل مدة في الأخبار أن في إحدى الدول العربية أن امرأة تزوجت، شابة تزوجت وبعد ذلك هربت من زوجها وراحت إلى مكان آخر، أبوها بعد عدة أشهر عثر على مكانها فراح إلها، إجا جرها جابها إلى نفس المحل مالته ومسكها من شعرها هكذا وسط الشارع ونحرها كما تنحر الأغنام. قالوا هذه باعتبار أنها هربت ومارست مثلا جرائم أخلاقية إلى آخره. طيب هذا يقتل، عفوا، هذا الشخص يخلد في نار جهنم لا ريب، هذا الشخص يخلد في نار جهنم لا ريب. نعم لا يقتل الوالد بولده، زين، لكن في نار جهنم يخلد، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا أليما، يجازى في هذه الدنيا بغير القتل. طيب هذا الأمر لا يحق له. أفرض أن ابنتك ذهبت وعملت في نفسها ما عملت، لا يجوز لك أن تقتلها، يحرم عليك، يرتكب الإثم، يخلد في نار جهنم، يعاقب بعقوبات دنيوية إلا القتل قصاصا. ولكن هذا قاتل. احنا نجد مع الأسف في بعض الدول العربية هذه عندها قانون جاهلي، قانون غير صحيح، قانون غير شرعي، لا يلزم أحدا ولا يغفر ذنبا، يسموه جرائم الشرف المسلك فيها التخفيف. يعني إذا مثلا مثل هذا الأب يقولون لا هذا تخفف عقوبته سنة سنتين وبعدين يطلع، ما يجوز هذا، هذا غضب الله عليه، لعنه في جهنم خالدا فيها، قتل هذا. لم يسلط الله أحدا على قتل أحد إلا بأحد هذين المبررين، مبرر قتل النفس، واحد قاتل يقتل قصاصا، أو فساد. فساد مو يعني ممارسة الفساد ويقول والله هي راحت زنت يعني هذا فساد في الأرض، ليس كذلك. الفساد بمعنى الإفساد، بمعنى الحرب على المجتمع. أما افترض مثلا راحت وسوت أعمال مخالفة للشرع، لا يجوز لإنسان أن يقتلها، أكو هناك حدود مقررة شرعية يجريها الحاكم الشرعي بعد توفر شرائطها. أو في بعض الأماكن هذا الشائع يقول لك أنه إذا ظن شخص في تلك الأماكن بأخته أنها عندها علاقة ويا زيد أو عمرو، علاقة غير مشروعة، يجرها ويروح يقتلها، يحرم عليه ذلك. أخوها يقتل بها طبعا، هذا قصاص، يقتل أيضا. فوق ذلك هو مخلد في نار جهنم، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا أليما. طيب هي راحت أذنبت، هي راحت إلى طريق خاطئ، بئس ما صنعت، لكن أنت لا تستطيع أن تقتلها، هذا قانون جاهلي لا أثر له في الدين ولا منشأ له في الإسلام أبدا. ما عندنا شيء اسمه جرائم الشرف أنها تخفف، ولا يجوز حتى للأب وهو اللي إله ولاية المفروض على البنت إلى حين زواجها، وعلى الولد إلى حين بلوغه، ما يلحق أن يجي يقتل ابنته لأنها هربت مثلا، ولا طلعت من البيت وراحت ما أدري كذا وكذا سوت، أنا أقتله، ما يجوز له شرعا، لا يجوز له، يحرم عليه ذلك، يعاقب أخرويا عقوبة القاتل الأجنبي. فماكو عندنا شيء اسمه جرائم الشرف. أنا أنوه إلى هذا باعتبار أنه موجود في بعض الأوساط، لا سيما في بعض الأوساط القبلية والبدوية، واللي تأخذ مناهجها من أعراف ما أنزل الله بها من سلطان، يسوون هكذا الأمر، جرائم الشرف. أو عكس ذلك، في بعض العشائر، بعض القبائل، بعض العوائل، تيجي شخص يقتل منهم شخص واحد، فيطلبون أكثر من هذا حتى يقتلوه، هذا غير شرعي أبدا، حتى ليكن هذا شيخ القبيلة كلها، إجا واحد قتله أبو ما أدري 10 سنوات، لا يقتل بالواحد أكثر من واحد. وهذا حالة جاهلية، أنه إحنا الرجل من عندنا إذا قتل ناخذ بثارة نقتل 10 من تلك القبيلة، هذا غير جائز شرعا. هذا كله يبين إلنا أن هذه الجريمة، هذا الذنب من الذنوب الكبيرة التي ينبغي أن يتعاضد المجتمع للوقوف أمامها. أكو بعض المفسرين عند إلفات جميل جدا في قضية فكأنما قتل الناس جميعا، أظنه العلامة الطباطبائي على الله مقامه صاحب تفسير الميزان، هذا رجل من نوادر التاريخ، فقيه من الفقهاء، مجتهد من الدرجة الأولى، فيلسوف مو على مستوى الحوزة العلمية، على مستوى كوني، على مستوى عالمي، كان له مناظرات ومباحثات مع فلاسفة الغرب وأقروا بتقدمه في هذا الفن وبتفوقه. طيب، وهو إلى ذلك وفوق ذلك أيضا مفسر للقرآن الكريم منذ أن كتب كتابه الميزان في تفسير القرآن، لا يزال هذا التفسير في طليعة كتب التفسير. فعلا ميزان قيم وعالي المعلومات. من ضمن إشاراته يقول، لما يقول فكأنما قتل الناس جميعا، هذا يحمل الناس جميعا مسؤولية مواجهة القتل. لا تقول هذا قتل ولد فلان وأنا مالي شغل، وإنما هذا شنو؟ قاتل لكل الناس، لأنه اليوم قتل ابن فلان وغدا ابن فلتان واللي بعده ابنك أنت يقتله. لذلك مسؤولية المجتمع أن كل مسؤولية الناس كلهم أن يقفوا أمام جريمة القتل التي يرتكبها هذا الإنسان، ولا سيما إذا كان القتل لشخصية من الشخصيات العظام، لا سيما أيضا إذا كان القتل بطريقة شنيعة، وإن كانت العقوبة هي عقوبة واحدة، ولكن التأثر والخسارة والفقد في قتل الشخصيات العظيمة خسارة مضاعفة. هذا المجرم صدام قتل أناس عاديين، وقتل أيضا مثل شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، رجل خسره المسلمون، خسرته الأمة، خسرت إنتاجه. طيب، مع أننا نعتقد أن في أصل الإنسانية هذا الشهيد إلى جانب بقية الشهداء، ولكن من حيث خسارة الأمة، الخسارة اللي تترتب على فقد هذا العالم الكبير وعلى مقتله خسارة أعظم، و الجرح اللي تحفر في نفس الأمة جرح أكبر، ولا سيما إذا كانت طريقة القتل طريقة شنيعة، وهذا ما اجتمع في كربلاء بالنسبة لعلي الأكبر سلام الله عليه. علي الأكبر من حيث الشخصية كما وصفه أبوه الحسين، برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسولك نظرنا إليه. هذا شخصية، صورة أخرى أخلاقية وجسمانية عن الرسول صلى الله عليه وآله. لذلك من شدة ألمه قال الحسين: اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت إلى عمر بن سعد وقال: قطع الله رحمك يا عمر كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. أشيع ابنه الأكبر بنظرات ملؤها الأسى، وتتعاضد فيها معها الدموع وهو ينظر إلى علي الأكبر. لكن لما صار قريب المقتل والمصرع، مصرع علي الأكبر أعظم مصرع بين الهاشميين وبين الأنصار باستثناء الحسين عليه السلام، يعني ما أتصور أن هناك أفجع في المنظر من مصرع علي الأكبر إلا مصرع الحسين. تشوف مصرع أبي الفضل العباس، قطعت يمينه ثم شماله ثم ضرب بعمود من الحديد ووقع على التراب صريعا. أما علي الأكبر اشتار فيه كما ينقل المؤرخون، توسط العسكر وهو يقاتلهم ويطرد الكتائب، وإذا بلعين قد ضربه من خلفه على رأسه. لما ضرب علي الأكبر على رأسه، أحنى رأسه على سرج فرسه حتى الفرس يحمله إلى معسكر الحسين، لكن الفرس طريق العودة أمامه مغلق، فتوسط به العسكر. لما توسط به العسكر جاء أولئك الأجلاف، جاء أولئك الأعداء وظلوا يضربون عليا، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، هذا يخضخضه بسنانه، حتى قطعوه إربا إربا. أيوة علياه، هذا يقطع بسيف وريده، وهذا بالخناجر فصل يده، وهذا يغطى من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر. لما وصل علي إلى هذا المقام لم يستطع أن يبقى على ظهر فرسه، فهوى إلى الأرض صريعا مناديا: أبا يا أبا، عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين قعد عنده وشاف مغمض العين بدمه سابح امتر بالخدين متواصل طبر والراس نصين، حنا ظهره على وليده وتحسى: يا بويا من عدل راسك ورجليك ومن شبحيت لعند الموت عينيك، يا نور العين كل سيف وصل ليك قطع قلبي ولا عند حشاي سدار. أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر، كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظرون. أسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.